أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في المقدمة، وذكرنا أن المصنف أو الشارح عفوا يتعرض فيها إلى عدة أمور. الأمر الأول كان في أجزاء الكتاب، الأمر الثاني كان في لفظ المقدمة، هل المقدمة وفيه جهتان للبحث، هل المقدمة مأخوذة، وهذا كان الأمر الثاني، هل المقدمة مأخوذة من تعريف الفنون وتنكيرها، كان الأمر الثاني. الأمر الثالث كان في لفظ المقدمة، وبحثنا فيه جهتين. الجهة الأولى في لفظ المقدمة، هل هي منقولة أو مستعارة؟ والجهة الثانية، هل أن لفظ المقدمة اسم فاعل واسم مفعول، مكسورة الدال أو مفتوحة الدال. الكلام الآن في الأمر الرابع، في إطلاقاتها، في إطلاقات المقدمة. فذكروا أن المقدمة، الأمر الرابع من التي ذكرها الشارح، أن المقدمة تستعمل في عدة معاني، تستعمل تطلق ويراد منها عدة معاني. فمثلا تطلق المقدمة ويراد منها صغرى أو كبرى القياس، فيقال مقدمة قياس، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، ليعبر عنها بمقدمة القياس. وتطلق المقدمة ويراد منها شروط الشكل من كلية الكبرى، مو إيجاب الصغرى وكلية الكبرى كما في الشكل الأول، فهذا يعبر عنها مقدمة دليل. وتستعمل المقدمة في المقام، في مقامنا هذا، تطلق على أحد معنيين، مقدمة علم ومقدمة كتاب. والمراد من مقدمة العلم كما بينها الشارح هي ما يتوقف عليه الشروع في مسائل العلم، الأمر الذي يتوقف عليه الشروع في مسائل العلم، هذا شو نسميه؟ نعبر عنه بمقدمة العلم. ومقدمة الكتاب كما بين الشارح رأيه، وهذا رأيه، هي طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها، مو لارتباط المقصود بها، مو هاي عبارته، وانتفاع بالمقدمة في المقصود، يعني ارتباط المقصود بها وانتفاع المقصود منها، ماكو مانع. هذا المعنى اللي يريده، مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. ولزيادة التوضيح والبيان، يعني هذا التعريف اللي ذكره، لزيادة التوضيح والبيان نقول أن مقدمة العلم هي اسم أو وصف يقال لشيء يتوقف عليه الشروع في المسائل، في مسائل العلم، لأن بمعنى أن مسائل العلم ليس لك أن تشرع فيها إلا بعد معرفة هذه الأمور. لماذا؟ لأنه يتوقف عليها الشروع، شروع في المسائل. وذكروا أن هذه الأمور التي يتوقف عليها الشروع هي ثلاث: تعريف العلم، وموضوع العلم، والغاية أو الحاجة إلى العلم. هذه الثلاثة هي التي يتوقف عليها الشروع في العلم، ببيان كيف أن العلم والشروع في مسائل العلم يتوقف على هذه الثلاث. أما بالنسبة إلى التعريف، باعتبار أن تعريف العلم يعطي صورة علماً إلى الشارع في أي شيء يشرع، ومن دون هذه الصورة يشرع في أمر مجهول، والنفس تلتفت إلى المجهول، يوم ما تلتفت النفس لا تلتفت ولا تقبل على الأمر المجهول. فكيف نقول شرع في أمر لا يعرفه؟ سوف نشرع في أي شيء لا ندري، هذا لا 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 يمكن. الشروع أمر اختياري، فعل اختياري، لابد أن تكون النفس قاصدة لهذا الفعل وملتفتة لهذا الفعل، ولا يحصل الالتفات إلا بعد معرفة الشيء المشروع فيه. أما مع عدم معرفته يكون هذا في ماذا؟ طلب للمجهول، والمجهول لا يطلب، واضح الفساد. فلذا توقف الشروع في مسائل العلم على معرفة العلم، على تعريف العلم، ما هو هذا العلم الذي سوف أشرع فيه. أما بالنسبة إلى الموضوع، الأمر الثاني يتوقف عليه الشروع، لأنهم ذكروا على المشهور أن العلوم إنما تتمايز بتمايز الموضوعات، بمعنى أن العلم هذا يتميز عن ذاك العلم بماذا؟ بموضوعه. فعندما يقولون مثلا علم الفقه موضوع أفعال المكلفين ولكل فعل من أفعال المكلفين حكم شرعي، إذن احنا في علم الفقه ايش يبحث؟ يبحث عن حركات وسكنات الإنسان، حركة اليد مباحة حرام واجبة بأي شيء تتصف، فعلم الفقه موضوع شنو؟ أفعال المكلفين. إذن هذا الموضوع. علم الأصول، أصول الفقه الأشياء التي يمكن أن تكون دليلا على الحكم الشرعي، أو كما يعبرون ما يصلح أن يكون دليلا للحكم الشرعي. أي شيء يمكن أن يكون دليل على الحكم الشرعي وين يبحث؟ في علم الأصول. فإذن هذا موضوع أفعال المكلفين، وهذا موضوع الأدلة على الأحكام الشرعية. تمايزت العلوم وما تمايزت؟ تمايزت العلوم. فإذن من دون الموضوعات لا يحصل هناك، كما يقولون هذا على المشهور، من دون الموضوعات لا تتمايز العلوم، والموضوعات تارة تتمايز بالذات، يعني ذات الموضوع يختلف عن ذات الموضوع الثاني كما مثلنا، وتارة الموضوع متحد بين العلوم لكن يختلف بالحيثيات، مثل من؟ مثل علم النحو وعلم الصرف، بناء على أنهما علمان وإلا هما سابقا علم واحد، لكن على المتأخرين صار علم الصرف غير علم النحو. فكل منهما شنو موضوعه؟ الكلمة. الصرف يبحث موضوع الكلمة، وعلم النحو موضوع الكلمة. إذن ماكو تمايز بالموضوعات، يقولون لا، تمايز بالذات ماكو، لكن أكو تمايز بماذا؟ بالحيثيات. فإن الحيثية التي منها الجهة التي منها نبحث علم النحو غير الجهة التي منها نبحث علم الصرف. فحيثية علم النحو شنو؟ أواخر الكلمة، من حيث الإعراب والبناء. أحسنت، من حيث الإعراب والبناء. إذن هاي الحيثية، موضوع علم النحو الكلمة من حيث الإعراب والبناء، لأن أواخرها مو مطلقا، وإنما أواخرها منين؟ من حيث الإعراب والبناء. إذن حيثيتها ملحوظة. أما علم الصرف فحيثيته الإعلال والصحة، هذا معتل، هذا صحيح، هذا معتل، معتل للعين، معتل للفاء، معتل لللام، واضحة؟ فيقولون موضوعه الكلمة من حيث الإعلال والصحة. فإذن وإن اتحد الموضوع لكن اختلف بالحيثية، فعليه إنما العلوم إنما تتمايز بماذا؟ بتمايز الموضوعات، سواء كان بالذات أو بالحيثية كما مثلنا. وهذا يتوقف عليه الشروع. أنا من راح أشرع في علم المنطق، هو شنو موضوع علم المنطق؟ لازم أعرف موضوعه حتى يتميز عن من؟ عن علم النحو اللي أنا درسته، حتى يتميز عن علم الصرف اللي أنا درسته، حتى يتميز عن علم الفقه اللي أنا درسته. فغير تقول لي شنو موضوعه، إذا ما تقول لي موضوعه قد يكون أنا راح أدرس علم هو نفس العلم اللي أنا دارسه. فإذا العلوم تتمايز بتمايز الموضوعات، ويترتب عليه أنه يتوقف الشروع في مسائل العلم على معرفة موضوع العلم. أما بالنسبة إلى الغاية، الغاية اللي هي الحاجة أو الفائدة أو النفع في دراسة هذا العلم، باعتبار أن الشروع فعل اختياري كما مثلنا، والفعل الاختياري إنما يحتاج إلى مؤثر، إنما يحتاج إلى داع. ما هو الداعي الذي يدعوك أن تبذل الوقت والمال والزمان والصحة من أجل هذا العلم؟ فلا بد من معرفة غاية العلم لتزرع الداعي والرغبة الشديدة في ماذا؟ في طلب هذا العلم. فهي يتوقف عليها الشروع. لذا ماذا يقولون؟ أن حاجات العلوم أو فوائد العلوم أو غايات العلوم كلما علت همة الشارع. إذا تعرف الغاية من هذا العلم، غاية عظيمة، فائدة جليلة القدر، شي يصير الشروع بها أشد. أما إذا تعرف هذا العلم، يابا أنت راح تدرس هذا العلم، بس هذا العلم فائدته في حياتك، سواء كانت حياتك اليومية أو الشخصية أو السياسية أو الدينية، ترى نسبة 2%. هذا سوى بيك من البداية، هذا ما خلاك مجال صحيح؟ هذا العلم يستغرق منك 10 سنوات، لكن أنا أريد أقول لك يعني من بداية، هذا العلم ترى الموجود الآن أبو 10 سنوات، هذا ينفعك في حياتك كلها، حياتك في جميع مجالاتها 5%. هذا شو يسوي بالشروع؟ يسوي بعد ماكو إبداع بالشروع، هذا مع شديد الأسف جاي يستعملونه جماعتنا الآن، مو جماعتنا، جماعتنا بالمعنى الأعم، يعني اللي جاي يصدر من الأساتذة والأكاديميين وحتى على مستوى عميد كلية، يقول الواحد من الطلاب، يقول في يريد ينتقل من قسم إلى قسم آخر، يقول له تقدر هذا القسم اللي انت تريد تروح له تروح له مسائي، وأجرة المسائي السنة كذا مليون مثلا، لكن أنا أقول لك سواء رحت انت بذاك القسم أو بهذا القسم، انت من تتخرج تبيع كرزات بباب الجامعة. عميد الكلية، عميد كلية العلوم، يقول له من تخلص انت راح تبيع كرزات وين؟ هذا السواله سواله غاية، يجعل العلم اللي انت راح تدرسه أربع سنوات ترى هاي فائدتها، تطلع انت بيع كرزات، تعرف الجامعة ويعرفونك فراح تبيع كرزات على الطلاب. هذا واضحة؟ يوم مثلا هذا اللي جاي يصير الآن، اللي جاي يصير بلسان الأكاديمي، لأنه الدراسة ما بيها فائدة، الدراسة ما بيها تعيين، راح يتخرج وما يتعين، وكأن التعيين هو الغاية القصوى. منين؟ من طلب العلم. من دون التعيين ماكو علم. إذا ماكو تعيين باشر يقولون بعد ما نحتاج تعيين لمدة 50 سنة، المفروض المدارس بعد تبطل، ماكو طلب علم، ماكو إبداع، ماكو رسالات عالية، ماكو دراسات عالية، انتهت. فهذا اللي جاي يصير شنو؟ جاي يصير أن الغاية ما يبينها بالشكل الصحيح. غاية العلم كلما كانت فائدة العلم جليلة عظيمة القدر، إش كان؟ كانت همة الشارع أكثر في طلب هذا العلم. لذا هذه الأمور الثلاثة هي التي يتوقف عليها، كما قالوا يتوقف عليها الشروع، وهذه الثلاثة هي مقدمة العلم. فإذا قلنا مقدمة العلم فالمراد منه التعريف، تعريف العلمي، وموضوع العلم، وغاية العلمي. واضح إن شاء الله؟ زين. بالنسبة لمن إلى مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب هي عبارة عن طائفة، مجموعة منين؟ مجموعة من الألفاظ قدمها المصنف، قدمها المؤلف على مقصوده، على كتابه. لماذا؟ لارتباط المقصود بها وانتفاع المقصود فيها. في مقدمة الكتاب إذا لاحظنا ماذا أخذت؟ أخذت عناوين أو قيود متعددة، 3-2 اللي راح نبينهم. القيد الأول أنها مجموعة من الألفاظ، وهذا مبني إذا ببالكم على أن الكتاب هو عبارة عن طائفة معاني أو طائفة ألفاظ. تتذكرون القسم الأول في المنطق، هذا ممكن أن يكون الألفاظ، المعاني، النقوش، المجموع المركب من الاثنين، من الثلاثة، تذكرونها؟ نفس الكلام. هنا المقدمة باعتبار المقدمة هي جزء من الكتاب، فإذا كان الكتاب عبارة عن ألفاظ فهذه مجموعة ألفاظ ترتبط بالتي ستأتي، وإذا كان الكتاب معاني فهي شو تصير؟ طائفة من المعاني. فالشارح من الآن بيّن رأيه في أن الكتاب هو عبارة عن ألفاظ ومعاني، ألفاظ، لذا قال المقدمة هي طائفة منين؟ من الألفاظ، طائفة من كلامه. وكلام شنو؟ كلام ألفاظ، الكلام عبارة عن ألفاظ يحسن السكوت عليه، هذا واحد. طائفة من الكلام قدمت، أخذ في مفهومها، أخذ في حقيقتها، أخذ في تعريفها ماذا؟ التقديم. وهذا القيد لم نجده وين؟ في مقدمة العلم. مقدمة العلم ما قال قدمت ما يتوقف عليها الشروع وقدمت أمام العلم، ما قال قدمت. إذن مقدمة الكتاب بماذا امتازت؟ امتازت بأنها لابد أن تكون متقدمة، ولا يتصور أن مقدمة الكتاب ماذا تكون؟ في حشو الكتاب أو متأخرة عن الكتاب، لابد أن تكون مقدمة، لأنها أخذت في تعريفها التقديم. طائفة من الألفاظ قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها، فلابد أن يكون المقصود مرتبطا بمن؟ مرتبطا بهذه الألفاظ أو مجموعة الألفاظ التي ذكرت. إذا اتضحت المقدمتان سواء كانت مقدمة علم أو مقدمة كتاب، فما هو وصف المقدمة التي بين أيدينا؟ مقدمة التي ذكرها المصنف، فهل هذه مقدمة علم أو مقدمة كتاب؟ واضح إن شاء الله؟ نعم.
قبل أن نبدأ بس مقدمة الكتاب، يعني ما عرفت شو المصادر
اي هاي ذن الثلاثة هم يصير مقدمة كتاب
نفس
اي مقدمة الكتاب خلي قبل هاي ما دام انت ذكرت نزاك الله ألف خير نذكر بعد بها في الدقة أكثر. مقدمة الكتاب أخذ فيها التوقف لم يؤخذ فيها التوقف، فمقدمة الكتاب هي التي قدمت سواء توقف الشروع عليها أو لم يتوقف، سواء توقف عليها الشروع أو لم يتوقف. فمن هاي العبارة شو تصير؟ تصير مقدمة الكتاب ما هي نسبتها لمقدمة العلم؟ أعم مطلقا، كل مقدمة علم تصلح أن تكون مقدمة كتاب. لماذا؟ لأن مقدمة الكتاب سواء توقف عليها الشروع أو لم يتوقف، وليس كل مقدمة كتاب يتوقف عليها الشروع، فلا تصلح أن تكون مقدمة علم. مثل من؟ مثل مرتبة العلم. قبل يذكرون الرؤوس الثمانية إذا سامعين بها، الرؤوس الثمانية هي مقدمة الكتاب، اللي هي الرؤوس الثمانية من ضمنها اسم المؤلف، ومن ضمنها رتبة العلم، ومن ضمنها بعد شنو ذكرني؟ نسبة العلم مثلا. هذه الأمور التي تذكرها ما يتوقف عليها الشروع. هذا من اللي صنف إن هذا الكتاب من اللي صنف في هذا العلم ما يتوقف عليه الشروع في العلم، عرفناه أو لم نعرفه ما يتوقف عليه الشروع. فإذا ماكو مانع فتصير هاي مقدمة كتاب مقدمة علم.
يعني إذا من مدار هذه الأمور الثلاثة،
هذه
وجدت توقف عليها الشروع المقدمة، أي مقدمة كتاب أو
لا مجد. شلون يصير هذا؟
يعني هذه الأمور الثلاثة تعريف الموضوع وغاية.
بل
ذن الثلاثة قلنا تنوجد مقدمة العلم ومقدمة الكتاب.
أي أي
إذا وجدت مقدمة الكتاب بعد هم يتوقف الشروع.
ماكو مانع ما يأثر، لأن قلنا
لازم يؤخذ هذا قيد التوقف
عنه. لا ما يؤخذ، هذا ما يؤخذ. مقدمة الكتاب هي عبارة عن مجموعة ألفاظ ذكرت أمام المقصود لارتباط المقصود بها وانتفاع المقصود فيها، سواء توقف المقصود سواء توقف الشروع في المقصود عليها أو لم يتوقف. فإذا ذكرت في أول الكتاب مع غيرها نقدر نقول يا بهاي مقدمة كتاب، وذن الثلاثة تصلح أن تكون مقدمة علم. وإذا ذكر هذه الثلاثة فقط هي فقط وفقط وذكرها في أول الكتاب وملتفتا إلى ذكرها في أول الكتاب، يصدق عليها مقدمة كتاب، يصدق عليها مقدمة علم. أما إذا ذكرت في طيات المباحث فصل مقدمة علم وليست مقدمة كتاب. واضح إن شاء الله؟ هاي نعم. لا ليش؟
في طيات المباحث يعني مو مقدمة على مباحث العلم، مقدمة الكتاب اشترط فيها التقدم.
ها صح، هاي صارت من وجه ذا هيك مو؟ كل مقدمة كتاب ومقدمة علم مورد الاشتراك، ومقدمة كتاب وليست مقدمة علم لأن ما نذكر بها الأمور الثلاثة، ومقدمة علم وليست مقدمة كتاب إذا ذكرت وين؟ في طيات العلم، يصير في عموم وخصوص من وجه. بالمناسبة هم مختلفين في ثلاثة أقوال، أنا قلت بعض الأشياء إذا واحد استنطقني أحكيهن، إذا هاي ما أحكيهن. هم منهم من يقول النسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق، ومنهم من يقول أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ومنهم من يقول أن النسبة بينهما تباين. ليش؟ لأن مقدمة الكتاب ألفاظ ومقدمة العلم معاني. شنو النسبة بين الألفاظ والمعاني؟ تباين. النسبة بين الألفاظ لا يلتقيان، تباين. مقدمة العلم هي عبارة عن موضوع العلم، موضوع العلم مو ألفاظه، لا معنى الموضوع، الغاية هي المعنى مو الألفاظ، الألفاظ إنما تبين المعاني. أما مقدمة الكتاب يصرح بأنها مجموعة من الألفاظ، فيختلفون في النسبة بينها. الأمر ليس ذا فائدة عظيمة. المهم أن ما ذكر في المقام المصنف اللي ذكره مقدمة كتاب أو مقدمة علم، هذا على ماذا يعتمد؟ يعتمد على معرفة ما يذكر في المقدمة. أنا غير أعرف شنو اللي راح يذكر في المقدمة، لأن من خلال ما يذكر في المقدمة أقدر أميز أن هذه مقدمة علم أو مقدمة كتاب. الشارح ماذا قال؟ وهي ها هنا مقدمتنا لبيان معني الفصاحة والبلاغة، هذا واحد، وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان، هاي اثنين، وما يلائم ذلك، هذا عنوان تحته مسألتان، المسألة الأولى النسبة بين الفصاحة والبلاغة، ما هي النسبة بينهما؟ والأمر الأخير مرجع البلاغة، البلاغة لما ترجع؟ عندما نقول هذا الشيء بليغ، ما هو مرجعها؟ اللي راح يتبين إن شاء الله في نهاية المقدمة. إذن المقدمة إنما معقودة لبيان أربعة أمور: معنى الفصاحة والبلاغة، واحد، اثنين، انحصار علم البلاغة بعلمي المعاني والبيان ولا ثالث لهما، ثلاثة، النسبة بين الفصاحة والبلاغة، شنو النسبة بيناتهم، أربعة، مرجع البلاغة، البلاغة ما هو مرجعها باعتبار ما هي الأمور الواجب تحققها، عفوا، حتى تتحقق بلاغة. هذا المراد من المرجع، مرجع البلاغة هي ما هي الأمور التي إذا تحققت تحققت البلاغة، هذا المراد من المرجع. هذه الأمور الأربعة إذا تأملنا فيها نجدها أنها قد تشير إلى الحاجة إلى علم البلاغة، قد تشير إلى الحاجة إلى علم البلاغة. معنى الفصاحة ومعنى البلاغة والانحصار، انحصار البلاغة، وفي طياتها راح يذكر إن ضمنا الحاجة إلى علم البلاغة. فهاي الحاجة إلى علم البلاغة هي مع أن هذه الأمور التي ذكرت أكو ارتباط لما سيأتي فيها، أكو ارتباط لما سيأتي فيها، إذا نقول أكو ارتباط لما سيأتي فيها راح شو تصير؟ تصير مقدمة كتاب. وإذا نظرنا إلى خصوص الحاجة وقلنا أن الحاجة يتوقف عليها الشروع وإن لم يذكر الأمرين الآخرين راح شو تصير؟ تصير مقدمة علم. فعليه السؤال يبقى مالنا، ما هو السؤال؟ ما هي المقدمة في المقام التي سيذكرها الشارح؟ هل هي مقدمة كتاب أو مقدمة علم؟ شوف عبارة الشارح شو يقول: وهي ها هنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة إلى آخره، يعني هاي إيش تفهم منها؟ ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك، ولا يخفى وجه توقف المقاصد وارتباط المقاصد، ارتباط وين أخذت؟ هاي مقدمة كتاب. فبما أن فيها ارتباط، البعض قال هاي مقدمة كتاب، والبعض قال هذه مقدمة علم لأن هاي كلها متضمنة للحاجة، والبعض كما هذا صاحبنا المحشي المعلق إذا عندكم نفس الكتاب يقول اجتمعت فيها مقدمة كتاب ومقدمة علم. الأمر بعد قابل للتأمل لمن يتأمل في ذلك. قال
ليش نازل عن الموضوع والتعريف تشتمل على
الأمم الثلاثة؟ التعريف راح يجينا هسه في هذا المطلب فيما قد ليس له معنى جامع، والموضوع معروف، احنا من نبحث البلاغة وين نبحثها؟ في كلام العربي. إذا موضوع الكلام العربي، الموضوع معروف، البلاغة إنما تكون راح يجي هو في طيات كلامه راح يذكره، لكن الشارح يذكره مو المصنف، راح يجي في طيات كلام الشارح يذكر الموضوع، لكن احنا كلامنا في مقدمة التي ذكرها المصنف مو التي شرحها الشارح. الموضوع هو الكلام العربي. ها؟ بيان من؟ فاحنا ما جاي ندرس الفصاحة والبلاغة، احنا جاي ندرس علم البلاغة، وهاي البلاغة مو هي علم البلاغة، البلاغة غير علم البلاغة. اي لا، هاي وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان، علم البلاغة غير البلاغة اللي راح تجينا، بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. زين، يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، يقال ما يتوقف، هاي ما على ماذا واقعة؟ واقعة على حد العلم وموضوعه وتعريفه، وهاي اللام يقولون اللام بمعنى على، يعني مقدمة العلم تقال على ماذا؟ على ما يتوقف عليه الشروع في مسائل العلم. ومقدمة الكتاب تقال على أي شيء؟ على طائفة من كلام المؤلف، من كلام المصنف صاحب المقدمة. قدمت، أخذ فيها التقديم، يعني مقدمة الكتاب تصير في آخر الكتاب، ما تصير في آخر الكتاب، قدمت أمام المقصود لارتباط له للمقصود بها بالمقدمة وانتفاع بالمقدمة فيه. هنا عندنا مقدمة علم ومقدمة كتاب، يقول نعرفها منين؟ من خلال ما يذكر فيها، وهي ها هنا والمقدمة في المقام لبيان معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان ولا وما يلائم ذلك، قلنا مسألتين النسبة والمرجع. ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بمن أو يعني ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بمن بهذه الأمور التي تذكر في المقدمة، فقد يفهم من كلامه أنها مقدمة كتاب. ويعني سيدنا، والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما يخفى على كثير من الناس الذي أوقعهم في مشاكل كثيرة. عدم التفريق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم مما أوقعهم في اعتراضات وإشكالات، بحيث من يجي يشكل على المصنف على أن هذه التي يذكرها المصنف هي مقدمة علم، لكن يقولوا أنت مو واضح عندك القضية هي مقدمة كتاب، أنت ما تفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. أو يعترضون، هاي العبارة تعريض ترى من الشارح، اللي يحب يراجع المطول وشروح المطول راح يشوف هاي عبارة الشارح، تعريض بمن يعترض على المصنف على هذه المقدمة التي ذكرها من أنه لا يميز بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. يطول المقام في ذكر الاعتراضات اللي بينوها، لكن اللي يحب يراجعها يلقاها وين؟ يلقاها بالمطول. فممكن أن يقال أن مقدمة الكتاب أخذ فيها التقديم ومقدمة العلم لم يؤخذ فيها التقديم، أخذ في مقدمة لم يؤخذ في مقدمة الكتاب التوقف، وأخذ في وين؟ في مقدمة العلم. مقدمة الكتاب على بيان الشارح بناء على أنها مجموعة من الألفاظ، ومقدمة العلم هي عبارة عن معاني. فهذه الفروقات التي تكون بين الثلاثة. سين وانتفاع بالمقدمة فيه في المقصود، يعني المقدمة نافعة في المقصود، وانتفاع بالمقدمة في المقصود.
انتفاع بالمقدمة
في المقصود
يعني بواسطة المقدمة؟
لا لا، مو بواسطة، مو الباء واسطة، مو واسطة الباء. هاي وباء التعدية، وانتفاع بالمقدمة في المقصود، يعني المقصود سينتفع بذكر المقدمة، أو بيان المقصود سننتفع من ذكر المقدمة. ليش؟ يعني الآن عندما ذكرنا المقدمة ننتفع فيها بالمقصود، ننتفع بها في بيان المقصود ولا؟ هو هذا. المقدمة ينتفع بها فيما سيأتي اللي هو المقصود، لأنها مقدمة له مرتبطة به أو هو مرتبط بها، فهي نافعة فيه، نافعة فيما سيأتي. زين، قال المصنف، هاي كلها كانت في لفظة المصنف واحدة وهي مقدمة. قال: مقدمة الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. الآن مطلب جديد في هذا الذي يتعرض له المصنف، في الذي يتعرض له المصنف في هذه المقدمة كما تقدم بيانا من الشارح في معنى الفصاحة والبلاغة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في انحصار علم البلاغة بعلمي المعاني والبيان، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث النسبة بين الفصاحة والبلاغة. الأمر الرابع مرجع البلاغة، يعني ما هو الأمر الذي واجب أن يتحقق حتى تتحقق البلاغة. كما في مرجع النسب يجب أن تتحقق موجبتين كليتين حتى نقول إيش عدي تساوي، مرجع نسبة التساوي موجبتين وهكذا، فهو الأمر الواجب تحققه حتى يتحقق الأمر الثاني. فإذا الكلام في الأمر الأول وهو بيان معنى الفصاحة والبلاغة. أما الفصاحة لغة الشارح عبر عنها أنها تنبئ عن الظهور والإبانة، أنها تنبئ عن الظهور والإبانة، وجاء بهذه الألفاظ أنها تدل على الظهور، الإبانة باعتبار عطف تفسيري من البيان، فجاء بهذه العبارة لينبه على مسألة ويشير على مسألة أن الفصاحة مما استعملت في كتب اللغة بمعان عدة يجمعها الظهور، يجمع هذه المعاني الفصاحة استعملت في كذا استعملت في كذا استعملت في كذا يجمعها الظهور. ولما كان الشارح لم يحقق الشارح في بيان المعنى الحقيقي من المعنى المجازي في المعاني التي ذكرت حيث لا ثمر في هذا كما اعتدنا عليه، ماذا قال؟ أن الفصاحة في الأصل في اللغة تنبئ عن الظهور، تدل على الظهور، سواء كانت تدل بالدلالة المطابقية أو كانت تدل بالدلالة التضمنية أو كانت تدل بالدلالة الالتزامية، المهم أن الجامع من بين المعاني التي ذكرت لها في كتب اللغة من هو الجامع؟ هو الظهور. إذن الفصاحة هي الظهور، تدل على الظهور، ولم يقل هي الظهور، لأنه لو قال هي الظهور لكانت الفصاحة موضوعة لمن؟ موضوعة للظهور، معنا لم توضع للظهور وإنما استعملت في معاني. وعندهم القاعدة التي تقول أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ما تقدر من خلال الاستعمال تقول حقيقة ولا تقدر تقول مجاز، فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. نعم وجدنا جامعا مشتركا وهو الظهور، لذا قلنا أن الفصاحة تدل على من؟ على الظهور. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى معناها اللغوي. معناها الاصطلاحي قال الفصاحة لمن تستعملونها أنتم في الاصطلاح؟ قال هي وصف يوصف بها ثلاثة أمور، المفرد بأن يقال كلمة فصيحة، هي هاي هم كلمة فصيحة، وصف لمحذوف كما لو قلت قائم كلمة فصيحة، فإذا وصفت قائم اللي هو مفرد ومو مفرد وصفته بماذا؟ بأنه كلمة فصيحة. وتقع وصفا للكلام بأن يقال كلام فصيح اللي هي مثلا أي كلام، أي حديث، أي مقولة، أي عبارة، زيت
مطعم،
ها زين، قيمة كل امرئ ما يحسنه، كلام فصيح، ألفاظ فصيحة، كلام فصيح. وتقع وصفا علما للمتكلم بأن يقال شاعر فصيح هو الذي ينظم، وناثر فصيح هو الذي يكتب نثرا، شاعر وكاتب، شاعر الذي ينظم وزنا وكاتب هو الذي ينظم نثرا، مو شعرا مو وزنا وإنما نثرا، فيقال شاعر فصيح وكاتب فصيح، واضح إن شاء الله، يوصف بها المتكلم. إذن في الاصطلاح تقع وصفا لثلاثة أمور، اعترض على عبارة المصنف باعتراضين، اعترض على عبارة المصنف باعتراضين. الاعتراض الأول سيأتي لأنه يشترك فيه الفصاحة والبلاغة، وهو أن المصنف قسم الفصاحة إلى أقسامها الثلاثة من دون أن يبين ما هي الفصاحة. احنا ندري بها تقع وصفا للمفرد، لكن هي الفصاحة شنو؟ قل لي إياها، ما معنى الفصاحة في الاصطلاح عندكم؟ الفصاحة ما هي؟ لم يعرف، فهو قسم قبل التعريف، وكما يقولون أن التقسيم حكم والحكم على المجهول لا يصح، فلا بد أن يعرف قبل أن يقسم. هذا الاعتراض بعينه يأتي في البلاغة، لأنه سيأتي يقسم البلاغة إلى قسمين من دون أن يعرف، والشارح اثنين هن يجمعهن في جواب واحد، سيأتي ما نستعجل به. الاعتراض الثاني، اعترض على عبارة المصنف بالاعتراض الثاني بأن عبارة المصنف غير جامعة. لماذا؟ لأنه جعل الفصاحة وصف للمفرد وللكلام، مع أن العرب يصفون المركب الناقص بمن؟ بالفصاحة. فيقال مثلا إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، هذا كلام مو تام صحيح؟ هذا كله شرط، إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، والتالي شي يصير؟ ماكو، هذا بعد كلام مركب ناقص، فهذا يصفونه بماذا؟ يقولون بيت فصيح، مع أن هذا البيت كلامي ومركب ناقص. فعليه كلام المصنف، تقسيم المصنف ليس في محله، ليس تاما لقصوره عن شمول المركب الناقص، فإنه يوصف بلسان العرب بأنه فصيح، مع أن عبارة المصنف قال يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. واضح إن شاء الله؟ هذا الاعتراض. أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين ويانا سيدنا، أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول للخلخالي، سواضح الاعتراض أخوان؟ الجواب الأول للخلخالي، ذكر الخلخالي أن كلام المصنف تام ولا قصور في عبارته. لماذا؟ لأن المصنف أراد من الكلام ما ليس بكلمة، مفرد كلمة، أراد من الكلام ما ليس بكلمة، فهو شامل للكلام بالمعنى المصطلح وللمركب الناقص. أو قل أن المصنف بدليل مقابلة الكلام للكلمة أراد من الكلام المركب مطلقاً، سواء كان مركباً تاماً وهو ما تسمونه الكلام، أو كان مركباً ناقصاً وهو محل الكلام اللي أنتم أشكلتوا عليه. أي أحد شراح التلخيص، أجاب الخلخالي أحد شراح التلخيص بأن كلام المصنف تام ولا قصور فيه. لماذا؟ لأن المركب الناقص داخل وين؟ وين داخل؟ في الكلام، بدليل أنه قابل الكلام وين؟ بالكلمة. واضح إن شاء الله؟ الشارح تنظر في هذا الجواب، الشارح تنظر في هذا الجواب، تأمل في هذا الجواب، حاصل التأمل يعني اعترض، نقول تنظر أو تأمل يعني اعترض على هذا الجواب، أن هذا الجواب ليس تاما. لماذا؟ لأن لم يسمع عن العرب أنهم سموا المركب الناقص كلاما فصيحا. إحنا المنقول لنا عن العرب إيش قالوا؟ إذا ما الغانيات برزن يوما قالوا كلام فصيح، يقالوا هذا مركب فصيح أو هذا فصيح، ما قالوا كلام فصيح. واضحة؟ هذا مو مركب ناقص. لم ينقل عن لنا عن العرب أنهم وصفوا المركب الناقص بأنه كلام فصيح، وإنما وصفوه بالفصاحة. ووصف المركب الناقص بالفصاحة لا يستلزم أن يكون كلاما، لأن الفصاحة أعم من الكلام. فصاحة تصير ويا الكلمة ويا الكلام ويا المتكلم، منو الأعم؟ الفصاحة، تصدق مع الثلاثة. نعم لو كانت الفصاحة في الكلام فقط فكلما نقول هذا فصيح إذن هو صحيح؟ لو كانت الفصاحة لا تتحقق إلا مع الكلام، فإذا قلنا هذا فصيح إذن هو كلامون. واضح الجواب؟ الجواب الشارح ماذا قال؟ أنت تقول بأن المركب الناقص داخل في الكلام، فعليه إذا قلنا كلام فصيح هو أعم من المركب التام والمركب الناقص. الشارح يقول هذا الكلام غير تام، لأنه لم يسمع عن العرب أنهم وصفوا المركب الناقص بأنه كلام فصيح. نعم وصفوه بأنه فصيح، ووصفه بالفصاحة لا يستلزم أن يكون كلاما، إلا إذا كان بين الفصاحة والكلام تساوي. أما إذا كانت الفصاحة كما هي الحال أعم من الكلام، فإذا تحققت الفصاحة لابد أن يتحقق الكلام. الأعم لا يستلزم الأخص، الأخص يستلزم الأعم. إذا تحققت هنا فصاحة ويا من وين المركب الناقص، لابد أن يتحقق كلام؟ لا، ما اللي هم يقولون تحقق الأعم لا يستلزم تحقق الأخص. فعليه من وصف العرب لهذا المركب بأنه فصيح لا يستلزم أن يكون كلاما، لأن الفصاحة أعم من الكلام، وتحقق الأعم لا يستلزم تحقق الأخاص. الجواب الثاني للشارح، الشارح أجاب بجوابين، ناخذ بس الجواب الأول والثاني نتركه إلى يوم غد. حاصل الجواب اللي ذكر الشارح، أسأل اعتراض الشارح واضح؟ الشارح أجاب بجوابين، الجواب الأول اثنينات الجواب مال الشارح مع جواب الخلخالي كلها تتفق بماذا؟ بأنه لا اعتراض على المصنف، وكلام المصنف تام ومستغرق المن للأقسام. شو يقول الشارح؟ يقول المركب الناقص ما يحتاج نفرد له قسم بنفسه، لأن وصف المركب الناقص بالفصاحة لا بلحاظ ذاته وإنما بلحاظ أجزائه. هو المركب الناقص من أين يتألف؟ من مفردات. فإذا قلنا هذا فصيح مو بذاته لأنه مركب ناقص، وإنما باعتبار أجزائه، ووصف الشيء باعتبار أجزائه لا مانع منه. بالوجدان اليوم احنا نقول الصلاة هي تمريغ للأنف، وين؟ في الأرض. هي الصلاة تمريغ للأنف مش السجود. فوصفت الصلاة بلحاظ من؟ بلحاظ أحد أجزائها. سميت الصلاة، وكثير إذا تتأمل إيش قد تلقى أمثلة. نعم
اسم الجزء
بلحاظ الجزء، يعني وصفت الكل بلحاظ الجزء، لأن الوصف حقيقة هو للجزء مو للكل، لكن هذا يسوغ لك أن تصف الكل. إيه يقولون وصف الكل بلحاظ أجزائه، هذا هو موجود كثير. إذا واحد يتأمل إيش قد استعمالات عندنا نصف المجموع بلحاظ أجزائه. فعليه المركب الناقص كل مركب من وصفنا بالفصاحة مو بذاته وإنما بمن؟ بلحاظ أجزائه، بلحاظ مفرداته. فكلام المصنف تام ومتام. وعندما نقول الفصاحة وصف للمفرد سواء كان المفرد بنفسه أو ضمن مجموع اللي هو المركب الناقص. واضحة الفكرة؟ شيخ علاء يقول هم طولت علينا شيخنا في موهج بالعبارة الصريحة. خل أختم الكلام، هذا راح يلزم علينا اعتراض. نقول له أيها الشارح لو كان هذا الجواب صحيح والفصاحة وصف للمركب بلحاظ أجزائه، بعد نحتاج نصف الكلام بالفصاحة؟
لا.
ليش؟ الكلام هو عبارة عن مفردات. فش يصير عندي؟ الفصاحة منحصرة بالمفرد فقط، حتى الكلام بعد ما أسميه فصيح. ليش؟ لأنه فصيح بلحاظ مفرداته وانتهت القضية. صحيح؟ هذا الاعتراض صحيح أو مصحيح؟ تأمل بي إلى يوم غد. نقرأها على السريع. الفصاحة وهي في الأصل تنبي عن الظهور والإبانة، تنبي عن الظهور والإبانة. قلنا تدل على الظهور، تنبي بمعنى تدل. عندنا ثلاث دقائق بعد. تنبي عن الظهور والإبانة بمعنى تدل. ها الله يسلمكم. لا حتى لا تنبي عن الظهور والإبانة، يعني تدل على الظهور والإبانة، ودلالتها على الظهور سواء كانت مطابقية أو تضمنية أو أعم منها. لماذا؟ لأنها استعملت في اللغة بمعان عدة، ولم يحقق من هو المعنى الحقيقي ومن هو المعنى المجازي. لذا قال أكو جامع مشترك كل الهاية توصل إلى أنها دالة على الظهور. هذا المعنى في الأصل يعني في اللغة. وفي الاصطلاح يوصف بها المفرد مثل كلمة فصيحة، والكلام مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة. قيلة، من صاحب القيل؟ الخلخالي. هذا ماذا؟ هذا الاعتراض المصنف هسه راح يجينا الشارح ما فرز، يعني عبارته مو تامة في بيان الإشكال والجواب، في بيان الاعتراض والجواب كأن العبارة يعني شيء متداخل في شيء آخر. نقرأها. قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة. هذا كلام الخلخالي اللي هو قدم الجواب على الاعتراض. قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة، هذا قول الخلخالي. لماذا؟ ليعم المركب الإسنادي اللي هو كلام اصطلاحي، وغير المركب الإسنادي اللي هو المركب الناقص. فإنه هذا الإشكال، هذا الجواب الواضح أخوان. الإشكال وينه؟ لماذا قيل هذا القيل؟ لأنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه، كما قال الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. هذا ما بي إسناد يصح السكوت عليه، مع أنه يتصف بالفصاحة لغة، مع أنه يتصف بالفصاحة في لسان العرب. فواضحة؟ قدم الجواب وأخر من؟ أخر الإشكال الاعتراض. وإلا هو الاعتراض أن كلام المصنف قاصر عن شمول المركب الناقص. قال الخلخال المركب الناقص وين داخل؟ في الكلام، لأن المراد من الكلام ما ليس بكلمتين. وفيه نظر في من؟ في هذا الجواب اللي هو القيل. لماذا؟ لأنه إنما يصح ذلك، ذلك اسم إشارة لمن؟ سيدنا سيد محمد. إنما يصح ذلك يعني إنما يصح أن يكون المركب الناقص داخلا في الكلام لو أطلق العرب على مثل هذا المركب الناقص، إيش أطلقوا عليه؟ مو فصيح، لا، قالوا عنه كلام فصيح، مع أنه لم ينقل عن العرب ذلك. نعم، المنقول عنهم قالوا على مثل البيت الذي ذكرناه، ماذا قالوا؟ فصيح، ووصفه بالفصاحة لا يستلزم أن يكون كلاما، لأن الفصاحة أعم من الكلام، وإذا تحقق الأعم لا يستلزم تحقق الأخاص. فإذا قلنا أنا أكو فصاحة لابد أن يكون كلام، أنت شلون هيك فهمت أيها الخلخالي؟ لأنه واضح أخواني العبارة، هواي بها الحشي اللي ذكرناه، لأنه إنما يصح ذلك لو أطلق العرب على مثل هذا المركب الناقص أنه كلام فصيح، لكنهم لم يطلقوا. نعم، أطلقوا عليه بأنه فصيح مو كلام فصيح، وإطلاق الفصيح لا يستلزم أن يكون كلاما لما ذكرنا، ولم ينقل عنهم ذلك. جواب الشارح: واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات. فإذن وصف الفصاحة للمركب الناقص لا بذاته وإنما بلحاظ مفرداته. هذا الجواب مو تام عد الشارح، حتى عد الشارح، وإنما الجواب الثاني هو الحق، هو التحقيق. هذا الجواب احنا قلنا قد يعترض عليه بماذا؟ بعد الكلام ما نحتاج أن نقول عد كلام فصيح، لأن الكلام أيضا فصيح بلحاظ مفرداته، فصل عد الفصاحة للمفرد فقط، سواء كان المفرد بنفسه أو مع غيره. مع غيره يحسن السكوت عليه أو لم يحسن السكوت عليه، صارت ثلاث أقسام: مفرد، مركب ناقص، مركب تام. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي ذكرناه إن شاء الله عليهم غد، والحمد لله رب العالمين.